هذا يقول هل الاستخارة هل صلاة الاستخارة أستطيع أن أقولها في تحية المسجد أو السنة قبل الصلاة؟ نقول نعم، المهم أن لا تكون فريضة. فإذا جمعت في الصلاة تحية المسجد وصلاة الاستخارة أو جمعت بينها الراتبة وصلاة الاستخارة جاز ذلك، وإن أفردتها بصلاة فهو أولى. يقول ما حكم دعاء الاستفتاح؟ نقول دعاء الاستفتاح من السنة وليس من الواجبات، هو أن يقول الإنسان بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فهذه كلها أذكار للاستفتاح، وهذه من سنن الصلاة. لو أتى بعض أهل العلم رأى أن يأتي بها جميعا، لكن القول الراجح هو أنه يتخير منها في كل صلاة واحدا. يقول المأموم هل هو مشترك مع الإمام في قول سمع الله لمن حمده أم يقول ربنا ولك الحمد؟ نقول يقول ربنا ولك الحمد فقط، ولا يقول سمع الله لمن حمده المأموم، وإنما الذي يقول سمع الله لمن حمده هو الإمام والمنفرد. هذا أخ فاضل يقول إني أشهد الله على أنني أحبك في الله، ومحل سؤالي هو فما موضع اليدين في الصلاة يصيغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع وبعده؟ نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، نجتمع ونتفرق على ذلك. أما ما يتعلق بوضع اليدين في حال الصلاة فإن اليدين ورد كيفيتها في كل الصلاة، فالإنسان في حال القيام يضع يمينه على شماله على صدره، وهذا يشمل ما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع، وفي حال الركوع يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه، وفي حال السجود يضع يديه حذو منكبيه ويجعل بينهما رأسه، وفي حال الجلوس يقبض خنصر اليد اليمنى وبنصرها ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة، هذا في اليد اليمنى، واليد اليسرى يفرشها على فخذه الأيسر. هذه هي أحوال اليدين في كل أحوال الصلاة، وفي حال تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول يرفع يديه حذو منكبيه. يقول امرأة عمرها 75 سنة أدت العمرة ولم تقصر من شعرها وذلك قبل 3 أشهر، هل عليها شيء؟ نقول نعم عليها شيء، عليها أن تقصر شعرها، يلزمها أن تقصر شعرها، وإذا كانت عملت شيئا من محظورات الإحرام في أثناء هذه المدة عليها أن تفتي، إذا كانت قلمت أظافرها أو تطيبت أو أخذت شيئا من شعرها لم ترد به التحلل من النسخ ونحو ذلك فإن عليها فيها فدية إلا إذا كانت تجهل الحكم فتعذر في ذلك. يقول: زوجتي رضعت مع بعض أولاد وبنات عمها أخو أبيها والبعض لم ترضع معهم، فهل أصبحوا كلهم من أولادي وبنات إخوة لها، وهل يجوز الكشف عليها من قبلهم؟ نقول: هي أختهم، هي أختهم جميعا، الذين أكبر منها والذين هم أصغر منها، لأنها ارتضعت من ذلك اللبن الذي نشأ عن حمل سببه هو عمها، فتلك المرأة أمها التي ارتضعت منها، وزوج تلك المرأة هو أبوها، وأولاد هذه المرأة وذلك الرجل هم إخوتها، كل هؤلاء إخوة لها من الرضاع، الذين أكبر منها والذين هم أصغر منها من بنين وبنات. ودائما قالوا عندكم قاعدة في الرضاع: الطفل المرتضع هو بمفرده يدخل ضمن دائرة البيت المرضع ويصير واحدا منهم، الزوج أبوه والزوجة أمه والأولاد هم أخوانه دون بقية أهله، فلا علاقة لها. هذا يقول: إنسان استلف مبلغا من المال من شخص واشتد بينه، عبارة ما هي واضحة، يقول: وصل إلى الأرض المقدسة، فهل يحج علما أنه وصل أيام الحج ولم يكن المبلغ الذي استلفه للحج؟ نقول: إنسان إذا حج وعليه دين فحجه صحيح، لكنه لا يلزمه الحج، والواجب عليه وفاء الدين والحج لا يلزمه، لكن لو وقع منه الحج لصح، وكونه يترك سداد الدين ويأتي للحج يعتبر مفرط، لأن قضاء الدين ألزم من الحج. والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: إن هناك بعضا من الناس يعالجون مرضاهم بالأغاني والموسيقى، بحيث أن هذا المريض الذي يعاني من الجنون يشعر بشيء من اللذة والطرب ونحو ذلك، هل هذا جائز؟ نقول: لا يشفى أحد بالموسيقى ولا بالأغاني من الجنون أو غيره، لأن هذه الأعمال محرمة، والله تعالى لم يدع شفاء أمته بما حرم عليها، وهذه الحالات التي تحصل لمثل هؤلاء إنما هو نوع من تزيين الشياطين الذين يتسلطون على هؤلاء ويريدون أن يلحقوا بهذا بقية الآخرين لأجل أن يستمروا في لهوهم وسماع ما حرم الله. إلا فعلاج المجنون وغيره أعظم الشفاء فيما ذكر الله تعالى أنه شفاء، وهو القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ويقول جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن هو أعظم الشفاء من كل داء، والإنسان الذي يريد العافية عليه أن يسلك ويتخذ الأسباب المشروعة ويبتعد عن الأسباب المحرمة. يقول ماذا نقول عند الصلاة على الميت؟ نقول بعد التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت. ومما جاء في ذلك: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. إن كان واحدا تقول اللهم اغفر له، إن كانوا أكثر تقول اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أكله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأعذه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. وبعد التكبيرة الرابعة يسكت ثم يسلم. يقول: ما هو حكم القيام بالإحرام بعمرة من مسجد التنعيم لأحد أقارب الإنسان المتوفى؟ نقول: من حيث الحكم هي جائزة، لكنها ليست فاضلة، ليست من الأعمال الفاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها ولا رغب فيها، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعملوا شيئا من ذلك. ولما ألحت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أذن لها بعد الإلحاح وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها، ولم يأمره بالإحرام، فذهب محرما غير محرم، فدل هذا على الجواز وعلى عدم الفضيلة. لكن لو أن الإنسان أدى العمرة ثم خرج من الحرم لغرض من الأغراض وأراد أن يعود إلى مكة، فنقول تأتي بعمرة ولو كان في يوم واحد مرتين. لو أنه مثلا ذهب إلى جدة لقضاء بعض الأغراض، أو ذهب إلى الطائف، أو ذهب إلى خارج الحرم كما لو ذهب إلى عرفات أو إلى التنعيم أو للنورية أو نحوها لغرض من الأغراض، فإنه إذا أراد أن يعود نقول تأتي بعمرة. هذا يقول: ماذا يقال عند سماع الرعد؟ نقول: يقال سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ونقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يقول: هل يلزم الصبي المميز إتمام العمرة إذا شرع فيها أم لا يلزمه؟ نقول: يلزم الصبي مميزا أو غير مميز إذا شرع، إذا أحرم بالعمرة أو الحج أن يتمه، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فوليه ملزم بأن يمكنه من إتمام مناسكه التي تلبس بها، سواء كان صبيا مميزا أو غير مميز. وهذا مما يتحمله الولي، لأن الولي الذي نوى عنه يلزمه أن يتحمل إكماله للنسك. يقول: ما حكم الصلاة وهو جالس للإنسان المتعب؟ نقول: الإنسان الذي لا يستطيع القيام يصلي جالس، هذا في الفريضة، لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة. وأما النافلة فيجوز ولو كان الإنسان مستطيعا للقيام أن يصلي جالسا، لكن له من الأجر نصف أجر القائم. وأما الفريضة فإنه يلزمه القيام، وإذا عجز يصلي قاعدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم، الوتر من النوافل، الوتر والرواتب يجوز الإنسان أن يصليها جالسا، لكن لو صلاها قائما كان أفضل، لأن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.